اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة أسنان الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أي سن بالتحديد تستطيع الأم أن تبدأ العناية بأسنان طفلها؟ حيث يعتقد البعض أن العناية بصحة فم وأسنان الطفل تبدأ عند بداية ظهور الأسنان لديه، وهذا خطأ كبير. لماذا؟ الإجابة عند أطباء الأسنان، فتواصلوا معنا لما بعد قليل كي نعثر على إجابة أطباء الأسنان. أهلا بكم مستمعين. يؤكد الكثير من أطباء الأسنان أن العناية الطبية والصحية للأسنان تبدأ من سن الطفولة، بل ويذهب أطباء آخرون إلى الاعتناء المبكر، أي من المرحلة الجنينية، لأن العناية تبدأ ببناء الأسنان وتشكيلها ومن ثم بنظافتها منذ بداية بزوغها وسلامة بقائها لأطول مدة ممكنة حتى يحين موعد الأسنان الدائمية. ففي مرحلة بناء الأسنان فإن الأم هي المسؤولة الأولى، وذلك بالاهتمام بغذائها جيدا وتناول الطعام المتوازن والصحي والمتنوع والذي يشتمل على كافة العناصر الغذائية التي تحويها الفواكه الطازجة والخضار والحليب والزبدة والمياه المعدنية والفيتامينات التي يجب أن تدخل الجسم إما عن طريق الغذاء أو الدواء، لأن الأسنان اللبنية مستمعينا تتشكل منذ شهر الرابع داخل الرحم وتستمر عملية تكوينها لما بعد الولادة، فتبدأ أسنانه الأولى أو الأسنان اللبنية في البزوغ من خلال اللثة، وهي القواطع الوسطى السفلية، تليها بعد قليل القواطع الوسطى، وعادة يكتمل ظهورها في عمر 3 سنوات تقريبا. وفي هذه المرحلة لابد من عناية الأم للمحافظة على أسنان طفلها. ابقى معنا وتواصل. شكرا لتواصلك مستمعنا العزيز. تتجلى عناية الأم بأسنان وصحة فم طفلها من خلال تنظيف لثته بعد كل رضعة، وذلك بمسح اللثة بقطعة من الشاش النظيف والرطب، وفي الأشهر القادمة غسل أسنانه بفرشاة ناعمة صغيرة ومبتلة وكمية قليلة من معجون أسنان فلور لا تتعدى حجم حبة البازلاء. وإذا تطلب الأمر إعطاء الطفل زجاجة الرضاعة عند القيلولة أو النوم ليلا، فيجب عدم ملء الزجاجة بالحليب الطبيعي أو الصناعي أو العصائر، وذلك لمنع النخر المبكر لأسنانه. وقد يوصي طبيب أسنانك بعمل جلسات علاج بالفلورايد على فترة منتظمة من أجل تقوية المينا ومقاومة النخر. ولكن كما نعلم أن الطفل مستمعين يبدي الخوف والتردد والقلق من الذهاب إلى طبيب الأسنان، لذا توجد بعض الخطوات التي تهمك كي يتقبل الطفل الذهاب إلى طبيب الأسنان، وطبعا الحديث للأم أكثر، وهو مهتم هذا الطفل بالمحافظة على سلامة أسنانه، فكونوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. من الخطوات التي تساعد الطفل على تقبل زيارة طبيب الأسنان دون خوف، والأمر يستدعي طبعا مساعدة الأهل وخاصة الأم. أولا، عدم استخدام أسلوب التخويف من طبيب الأسنان، حيث يجب إظهاره بصورة الصديق الذي سيقوم بإصلاح أسنان الطفل تبدو بمظهر جيد وجميل. ثانيا، عدم التدخل في طريقة معاملة الطبيب للطفل حتى إذا اضطر لاستعمال القسوة، ويجب الامتثال لما يقوله الطبيب لأن هدفه مصلحة الطفل وإتمام علاجه. ثالثا، تعويد الطفل على زيارة طبيب الأسنان من عمر السنتين ونصف حتى في حال عدم وجود حاجة لمعالجة أسنانه. هدفنا دائما هو المحافظة على أسنان أطفالنا وسلامتها. شكرا لرائع إصغائكم.
المنتدى الإذاعي. هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعه الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي واحة لعرض الأفكار والمواعظ والجميل من الكلام النافع. اكتب أيها المستمع الفاضل للمنتدى الإذاعي أو أسمعنا صوتك، فأنت أيها الكريم مسموع الصوت وكلامك نافذ. المنتدى الإذاعي برنامج مباشر يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس صباحا من 10:10 حتى 11:00 بتوقيت طهران، ويعاد بثه في نفس الأيام في 7:15 مساء بتوقيت طهران أيضا. يمكنكم التواصل مع المنتدى الإذاعي عبر العناوين التالية: البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir، وأرقام الهواتف 22-01-36-84 22-65-29-97، وكذلك 22-16-26-28، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة هو 098-21. وتواصلوا معنا عبر صفحة المنتدى الإذاعي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. المنتدى الإذاعي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في مقدمة البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ميلاد والده الإمام الحسن العسكري، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة السعيدة. ففي مثل هذا اليوم 8 ربيع الثاني عام 232 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام. وقد ترعرع الإمام العسكري في كنف والده الإمام الهادي وتلقى منه ما تلقاه سائر أئمة أهل البيت الطاهر سلام الله عليهم من آبائهم من دروس التقوى والشجاعة والإيمان والورع والسخاء والوقوف إلى جانب الأمة الإسلامية. ولما بلغ مرحلة الصبا سافر الإمام العسكري مع والده الإمام الهادي عليه السلام بالإجبار وتحت ضغوط النظام العباسي إلى سامراء بشمال بغداد، فأقام فيها 13 عاما، وبعد استشهاد والده تولى ولمدة 5 سنوات إمامة الأمة الإسلامية في أحلك الظروف، إذ تزامنت مدة إمامته مع الفترة التي كان فيها النظام العباسي في قمة قوته السياسية والعسكرية. وقد كان للإمام العسكري دور كبير في إرشاد الأمة وخطى خطوات كبرى لنشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتوعية المجتمع إزاء ظلم النظام العباسي. في 8 ربيع الثاني عام 1339 للهجرة توفي الفقيه والمفسر الإيراني الكبير آية الله الشيخ فتح الله بن محمد جواد الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني. وقد ولد شيخ الشريعة عام 1266 للهجرة في أسرة دينية عرفت بالتقوى والصلاح، وفي إصفهان بدأ شوطه العلمية فيها، فتلقى مبادئ العلوم والمقدمات، ثم حضر دروس العلماء البارزين ومجالسهم، ثم سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته للعلوم الدينية، وهناك استقطب حوله العلماء الذين انجذبوا إلى موهبته العلمية كالفقيه والعلامة الكبير أغا بزرق الطهراني والمرجع السيد عبد الهادي الشيرازي، وللشيخ فتح الله الأصفهاني مشاركات في قضايا الجهاد الإسلامي، فكان له دور كبير في مقارعة المستعمرين ودعم الشعوب الإسلامية ضد المستعمرين في ليبيا وشمال إيران والعراق يوم ذاك. فضم اسمه وخطه إلى أسماء أعلام العالم الإسلامي في الرسالة التي بعثها علماء النجف الأشرف إلى صحف إسطنبول إعلانا للزوم الجهاد من أجل تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالي وتحرير إيران من الاحتلال الروسي والعراق من الاحتلال البريطاني. ولم تشغله روحه الجهادية عن التدريس والكتابة، إذ ترك المفسر شيخ الشريعة الأصفهاني مجموعة قيمة من المؤلفات منها حاشية الفصول وقاعدة الصدور. وأخيرا وفي الرابع من شهر آذر عام 1329 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1950 ميلادي، رفضت لجنة النفط في المجلس الوطني الإيراني 15 الاتفاقية الإلحاقية أو البروتوكول الإلحاقي لشركة النفط الإيرانية البريطانية. وقد جاء تنظيم البروتوكول الإلحاقي في ذروة المنافسات الأمريكية الأمريكية البريطانية لنهب الثروات النفطية الإيرانية وتقوية وتوسيع الصلاحيات البريطانية في هذا المجال، وفي فترة انطلاق الحركة الوطنية لتأميم شركة النفط الإيرانية، قرر المجلس 15 إرجاء المصادقة إلى المجلس التالي، وكان لعلماء الدين وفي مقدمتهم آية الله السيد الكاشاني وقادة القوى الوطنية بزعامة الدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء آنذاك دور فاعل في رفض المصادقة على البروتوكول المذكور، وانتهت الأمور في نهاية المطاف وبفضل وقوف الشعب الإيراني وقواه الدينية والوطنية بحزم تم تأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية في 29 من شهر إسفند من ذلك العام، والذي يصادف 20 من آذار مارس عام 1951 للميلاد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحيم، أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. بداية سأتحدث إليكم في موضوع مهم جدا، وهو مساعدة الوالدين. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية اليوم وتليها أنشودة رائعة، ثم حزورة فزورة وستعرفون حلها لأنكم أذكياء، ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. كما تعرفون أنه عندما يقترب العيد يقوم الجميع بتنظيف بيوتهم، هذا لا يعني أنه يجب على الكبار فقط أن يفعلوا ذلك، بل على الأطفال أيضا أن يساعدوهم كما فعلنا أنا وسناء. ولكن قبل أن أخبركم بما فعلناه، سوف أطرح عليكم حزورة البرنامج وبعدها نستمع إلى التمثيلية. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يعيش في الشتاء ولا يتنفس في الصيف؟ فكروا جيدا لتعرفوا الحل، وستعرفون الجواب الصحيح في نهاية البرنامج إن شاء الله. الأصدقاء إلى تمثيلية البرنامج. عنوان التمثيلية هو الذئب واللقلق.
ذات يوم أيها الأحبة، خرج الذئب إلى الغابة باحثا عن الطعام.
ماذا أكل اليوم يا إلهي؟ الجوع يكاد يقتلني. لأذهب إلى البركة وأشرب ماء. لعلي أحصل على سمكة أشبع بها جوعي. ها؟ ماذا أرى؟ يا لها من سمكة كبيرة! كنت أبحث عن سمكة صغيرة وإذا بي أرى سمكة كبيرة. يا ليتني كنت أتمنى شيئا أعظم من هذا. ولكن عموما هي سمكة تشبعني. المسكينة لا أدري كيف جاءت إلى ساحل البركة.
أجل أحبتي، بدأ الذئب بأكل السمكة سريعا ولم يكن ينتبه لعظامها، وإذا به أيها الأحبة يتألم بشدة ويصرخ.
يا إلهي، العظم، عظم السمكة لقد علق في حلقي. آخ يا إلهي، ماذا أفعل؟ النجدة، النجدة، من يساعدني؟
ما بك أيها الذئب؟ لما تصرخ هكذا؟ لما تغير صوتك؟ ها؟
ترى حالي، كنت أتناول سمكة كبيرة وإذا بعظمها علق في حلقي. يا إلهي، ماذا أفعل الآن؟ أيها الفيل، لك خرطوم طويل، هل يمكنك أن تخرج لي العظم؟ فإن أخرجته أعطيتك أجرا ثمينا.
أنا كيف أستطيع مساعدتك؟ أنا لا أستطيع مساعدتك، ولكن اذهب إلى السلحفاة فهي ذات خبرة واسعة.
آخ يا إلهي، ليذهب إلى السلحفاة. أين أنت يا سلحفاة؟ أرجوك، أين أنت؟
ما لي أرى الذئب يصرخ هكذا؟ ما الذي أصابك أيها الذئب؟
كنت أتناول سمكة كبيرة وإذا بعظمها علق في حلقي. يا إلهي، ماذا أفعل؟ أيتها السلحفاة، هل يمكنك أن تخرجي لي العظم من حلقي؟ فإن أخرجتيه أعطيتك أجرا ثمينا.
أنا لا أستطيع أن أخرج العظم من حلقك، ولكن إن ذهبت إلى اللقلق ورجوته لأخرج لك العظم، لأن له منقارا طويلة يستطيع أن يخرج العظم من حلقك بسهولة.
لا أعتقد أنه يساعدني، لأني ذات يوم أكلت صديقة.
لكنه ذو قلب طيب، حتما سيساعدك.
يا إلهي، أشكرك جزيلا، سأذهب إلى اللقلق. أين أنت أيها اللقلق؟ ساعدني أيها اللقلق.
Thank you.
مرحبا أيها اللقلق.
الذئب؟ اللقلق.
نعم.
ماذا تريد أيها الذئب؟ لما تتحدث هكذا؟ هل تريد أن تأكلني كما أكلت صديقي من قبل؟
لا لا لا، بل جئت إليك لتساعدني.
أساعدك؟
نعم أجل، وإن ساعدتني سأعطيك ثمنا كبيرا.
ثمنا كبيرا؟
نعم.
حسنا، فتريد؟
كنت أتناول سمكة كبيرة وإذا بأحد عظامه الكبيرة علق في حلقي وقد منعني من التنفس بسهولة.
حسنا، سأساعدك شريطة أن تعطيني ثمنا كبيرا.
أخرج العظم من حلقي وستجد الثمن جاهزا أمامك.
حسنا حسنا أيها الذئب، افتح فمك، افتح. افتح مرة أخرى، أكثر أكثر. افتح.
أجل صغاري، أدخل اللقلق رأسه داخل فم الذئب وبمنقاره الطويل تمكن من إخراج العظم.
شكرا لك، شكرا لك أيها اللقلق الحبيب، سلم من قارك.
حسنا أيها الذئب، أعطني الثمن الذي وعدتني إياه بسرعة بسرعة.
ثمنك أيها اللقلق هو حياتك.
ماذا تقصد أيها الذئب؟
عندما أدخلت رأسك في فمي وأخرجت العظمة كان بإمكاني أن أكلك، ولكني وعدتك بثمن وثمنك هو حياتك من جديد.
ماذا تقول؟
إلى اللقاء.
نعم أحبتي، هكذا هي الذئاب، فإنها تقطع سبيل المعروف. هل تعرفون ما معنى قطع سبيل المعروف؟ هو بالفعل مثل هذا الذئب الذي أسدى اللقلق له خدمة فلم يشكره، فيمتنع صاحب الخدمة من أن يصنعها إلى أحد غيره. نعم أحبتي.
حلوين، أعرف أنكم تنتظرون النشيد، إذن هيا بنا نأخذ استراحة قصيرة ونستمع إلى النشيد الجميل.
مؤمن يدعوكم يا صحبي كي تمشوا في درب رشاد، هذا حقا أطهر دربي فلنتزود خير الزاد.
مؤمن يدعوكم يا صحبي كي تمشوا
والله تعالى يهدينا يرزقنا.
أحبتي الحلوين، قبل العيد بأيام دخلنا البيت أنا وأختي سناء وشاهدنا أمنا تقوم بإنزال الستائر، وقد أعدت منظف الزجاج والجرائد، فعلمت أنها تريد أن تنظف زجاج الشبابيك، فلم نكترث ودخلنا الغرفة لنلعب، وبعد ساعة خرجت من الغرفة لأشرب الماء، فرأيت أمي ما زالت تنظف زجاج الشبابيك، وعندها أنبني ضميري فدخلت المطبخ وملأت إبريق الشاي بالماء ليعد الشاي، فشاهدتني أمي وسألتني:
أوه، ماذا تفعلين يا نداء؟
فأجبتها: أريد أن أعيد لك الشاي لتجلسي وترتاحي يا أمي الحنونة. سوف أخبركم بعد قليل بما جرى، لكن بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
عندما ذهبنا إلى بيت خالتي في العراق رأيت في بيتهم قنان غاز. من أين يأتون بها يا أبي؟
أنت ولد ذكي جدا يا أحمد، تنتبه لكل ما تراه وتريد أن تعرف كل شيء. سألتني عن قنان الغاز، أليس كذلك؟
أجل يا أبي، سألتك من أين يأتون بها؟
الغاز يا بني يستخرج من أعماق الأرض مثل النفط تماما. والغاز أحيانا يكون مصاحبا للنفط، وأحيانا أخرى يكون في آبار أخرى غير آبار النفط.
وكيف يضعونه في القنان يا أبي؟
في البداية عند استخراجه من الآبار يتم التحكم به تحت ضغط عال، وبعدها تتم تنقيته من الماء والمواد الغريبة، ثم يقومون بتجزئته في محطات الطاقة.
لماذا يا أبي؟
لأن الغاز يا ولدي أحمد يتكون من مجموعة من الغازات، ولكل نوع منها استعمالات معينة.
عجبا، أنا لم أكن أعلم بذلك. وكيف يضعونه في القنان؟
في محطات الوقود يقومون بتحويل الغاز تحت ضغط عال إلى سائل ويوضع في القنان ويباع ليستخدمه الناس كوقود للسخانات ومواقد الطبخ ولتدفئة المنازل.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أهلا بك.
حلوين، أخبرتكم أني شاهدت أمي منهمكة بتنظيف زجاج الشبابيك بينما كنت ألعب مع أختي، فأنبني ضميري ودخلت المطبخ لأعد لها الشاي لتجلس وتستريح قليلا. عندما جلسنا في الصالة قلت لها: لا شك أنك تعبت يا أمه. فقالت أمي:
نعم يا نداء، العيد قد اقترب ويجب أن أنظف البيت كله، الثلاجة، المجمدة، خزانة الأواني، الزجاجية، كل شيء.
قلت لها: ماما، كيف يمكنني أن أساعدك؟ عند ذلك سمعت سناء تقول: أنا سأساعدك أيضا يا أمي. فرحت أمي وقالت:
أحسنتما يا عزيزتي، عليكما تنظيف الثلاجة والمجمدة.
ففرحنا كثيرا لأننا سنساعد أمنا، وعهدناها على ألا نتركها تعمل لوحدها. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ الحجورة التي تقول، ماذا تقول؟ تقول: ما هو الشيء الذي يعيش في الشتاء ولا يتنفس في الصيف؟ هل تريدون مساعدة؟ تريدون توضيحا؟ حسنا، أنا فقط بإمكاني أن أقول لكم بأنه شيء وليس حيوانا. نعم يا أصدقاء، إنه شيء وليس حيوانا. عندما شاهدنا أنا وأختي سناء أمنا تتعب نفسها في تنظيف البيت، قررنا مساعدتها. أنتم أيضا يا أصدقاء الحلوين، عليكم أن تساعدوا أمهاتكم، فأنتم لا تريدون أن تتعب أمهاتكم وتمرض، لا سامح الله، أليس كذلك؟ أحسنتم يا حلوين. أيكم يا أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا؟ إلى صديقتنا؟ أحسنتم، صديقتنا نرمين، ونستمع إلى هذا الحديث بينها وبين جدتها في فقرة دنيا الحروف. على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا عزيزتي، وأنا كنت بانتظارك لأقدم لك وللأحباء معلومات جديدة قد أحضرتها.
يا سلام، إذن سأذهب إلى الدولاب وأبدأ بتحريكه.
خيرا ما تفعلين يا عزيزتي، هيا لنذهب.
هيا بنا. قد سقطت كرة حرف السين من الدولاب يا جدتي.
طيب، وهل تعرفين عن أي مدينة أريد الحديث هذا اليوم؟
لا يا جدتي، أنا لا أعرف ذلك، وأنتظر إعلانك لهذا الأمر.
سوف نتحدث اليوم عن مدينة سنندج في محافظة كردستان الإيرانية.
أها، مدينة سنندج.
نعم يا نرمين، مدينة سنندج هي مركز محافظة كردستان التي تقع غربي البلاد، وكلمة كردستان مكونة من كلمتين هما كرد التي تشير إلى القومية الكردية، وستان التي تعني المكان.
وهل أهل هذه المدينة يا جدتي هم من الأكراد؟
نعم يا نرمين، غالبية أهالي المدينة هم من الأكراد الذين يتكلمون بلهجات كردية مختلفة.
وهل فيها جبال أيضاً يا جدتي؟
نعم، هذه المحافظة معروفة بمرتفعاتها الجبلية، مما جعلها تستقطب السائحين نظراً لأن جبالها الشاهقة مكتظة بالأشجار وسهولها الخضراء شاسعة.
وهل توجد في هذه المدينة يا جدتي آثار تاريخية أو معالم سياحية أخرى؟
نعم يا نرمين، هناك الكثير من المباني والجسور التاريخية في هذه المدينة، وقد بنيت على طريقة بناء الإيرانيين القدامى، وقد تبين أيضا هذه الآثار التراث الشعبي الكردي، كما توجد العديد من المتنزهات الجميلة في المدينة، يمكن للإنسان أن يقضي أوقاتا للراحة فيها.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات.
وشكرا لك يا عزيزتي.
حلوين. قلت لكم بأن حزورتنا هي ما هو الشيء الذي يعيش في الشتاء ولا يتنفس في الصيف؟ هل تريدون أن أخبركم الجواب؟ قلت لكم أيضا بأنه شيء وليس حيوانا. إنه الموقد. نعم يا أصدقائي، الموقد أو المدفأة، لأننا نوقد النار فيه في الشتاء وتتحرك النار فيه ويبدو أنه حي، وفي الصيف نطفئ الموقد فتختفي حيويته ويبدو كالميت الذي لا يتنفس. هل رأيتم كيف أن الأجوبة سهلة؟ ها؟ أحسنتم يا أصدقاء الحلوين، أحسنتم. قد وصلنا إلى نهاية البرنامج. هل عجبكم البرنامج؟ هل عجبتكم فقرات البرنامج؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. الآن نودعكم يا أصدقاء، لكن نرجو أن تنتظرونا في حلقة أخرى وفي موعد آخر من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء يا أحباء، مع السلامة.
خصكم رب الجلال بجمال وكمال، عندما قلبي رآكم ذاب في بحر شذاكم. خصكم رب الجلال بجمال وكمال، عندما قلبي رآكم ذاب في بحر شذاكم، ذاب في بحر شذاكم.
يا آل رسول الله، يا خير عباد الله، ورضاكم عين رضا يا آل الله، يا آل الله.
أنا بالحق يقيني، إنما الإسلام ديني، وعلى رغم عداكم جوهر الدين ولكم. أنا بالحق يقيني، إنما الإسلام ديني، وعلى رغم عداكم جوهر جوهر الدين ولكم جوهر الدين ولكم
يا لرسول الله يا خير عباد الله ورضاكم عين رضا يا آل الله يا آل الله
يوم أمي ولدتني بولاكم أرضعتني بهجة القلب هواكم قلبي لا يهوى سواكم يوم أمي ولدتني بولاكم أرضعتني بهجة القلب هواكم قلبي لا يهوى سواكم قلبي لا يهوى سواكم
يا آل رسول الله يا خير عباد الله ورضاكم عين رضا يا آل الله يا آل الله
وأبي نعم المربي قال لي الله ربي فاهتدينا بهداكم ورضا الباري رضاكم وأبي نعم المربي قال لي الله ربي فاهتدينا بهداكم ورضا الباري رضاكم ورضا الباري رضاكم
يا آل رسول الله يا خير عباد الله ورضاكم عين رضا يا آل الله يا آل الله
حبكم شرط الثواب إن أتى يوم الحساب ورجانا في نداكم لم يخب عبد رجاكم حبكم شرط الثواب إن أتى يوم الحساب ورجانا في نداكم لم يخب عبد رجاكم لم يخب عبد رجاكم
يا آل رسول الله يا خير عباد الله ورضاكم عين رضا يا آل الله يا آل الله
قال الإمام الصادق عليه السلام إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم
على باب ملك عظيم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها السادة الكرام ورحمة الله. ما أطيب الوقوف بهذا الباب العظيم، باب النجاة والخلاص من كل هذه الدنيا وما ينتمي إليها من شرور. وهذا هو أحد الذين ولجوا هذا الباب كريما عزيزا، ألا وهو الإمام الخميني رضوان الله عليه، فقال في كتابه آداب الصلاة ناصحا لي ولأمثالي من العباد الذين قصروا بحق أنفسهم: إن السر في أن قلوبنا التعسة محرومة حلاوة ذكر الله تعالى، وإن أرواحنا لم تتذوق لذة مناجات تلك الذات المقدسة في أعماق الليل، والناس نيام، وإننا لمحجوبون عن الوصول إلى قرب الحضرة، بعيدون عن تجليات الجمال والجلال والكمال، لأن قلوبنا عليلة مريضة، فقد حجبنا الانشغال بالدنيا والإخلاد إلى الأرض والاحتجاب بحجب الطبيعة المظلمة عن معرفة كبرياء الحق تبارك وتعالى والدنو من الاقتباس من أنوار جماله وجلاله. وما دمنا ننظر إلى الموجودات نظرة إبليسية تقضي باستقلالها، فإننا لن نتذوق شيئا من شراب الوصل، ولن نجد لذة المناجاة. وما دمنا نرى لأحد ما في عالم الوجود شيئا من العزة والكبرياء والعظمة والجلال، فنحن في حجاب أوثان التعينات الخلقية، ولن يتجلى في قلوبنا سلطان كبرياء الحق جل جلاله الكريم. ولما كان القلب ضامن صحة قراءة المأمومين وعليه يقع وزر الآخرين، وجب عليه المحافظة التامة والمراقبة الجميلة لكل ذلك، ليحفظ بذلك حرمة الحضرة والحضور، ويتحلى بأدب المقام المقدس، ويرى هذا الاجتماع المقدس بابا لخلوصه من كل ما يكره في هذه الدنيا الفانية، وداعيا لفوزه بكل ما يحب في تلك الدنيا الباقية.
جاء يخبرنا خير الأعمال حب نبي الله محمد وعلي والآل. ما أحلى الأخبار في حب الأطهار، ما أحلى الأخبار في حب الأطهار،
ما أحلى أجر الدين مودة آل أبي الزهراء. هم الميزان مع القرآن، خبر الثقلين رواه كل العلماء.
ما أحلى قول الله، أجر الدين مودة آل أبي الزهراء،
ما أحلى الأخبار في حب الأطهار.
جهودنا جاء يخبرنا عن خير.